جيش الاحتلال يعلن مقتل 16 من عناصره في المعارك في قطاع غزة ومحيطه مع المقاومة الفلسطينية. والمقاومة اللبنانية تسقط مسيرة للاحتلال أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن العدوان على غزة ليس حربا بين القطاع وإسرائيل، بل هو ساحة المواجهة بين الحق والباطل. وقال السيد الخامنئي لدى استقباله حشدا من الطالبة الجامعيين على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي أنه بغياب الدعم الأمريكي سيصاب الكيان الصهيوني بالشلل في غضون أيام قليلة، مشددا على أن النصر النهائي سيكون حليف الشعب الفلسطيني. وأضاف سماحته أن أهالي غزة استطاعوا أن يحركوا الضمير الإنساني بصبرهم، مشيرا للتظاهرات التي عمت الدول الغربية بشعارات ضد إسرائيل وأمريكا، مؤكدا أن من وقف إلى جانب الاحتلال في قضية غزة هي أمريكا وفرنسا وإنجلترا، داعيا الحكومات الإسلامية لمقاطعة الاحتلال اقتصاديا وإدانة جرائمه في المحافل الدولية بشكل صريح. بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة خاصة إلى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي. وسلم رسالة بوتين إلى رئيسي ممثل الرئيس الروسي الخاص ألكسندر لافرونتيف الذي وصل إلى طهران مساء أمس في لقائه بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية ولا سيما الوضع الراهن في قطاع غزة وسبل تعزيز التعاون الإيراني الروسي قبال هذه الأحداث. وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فكرة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي لعقد اجتماع لرؤساء الدول الإسلامية. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبدالليان بعد عودته إلى طهران في ختام جولات الإقليمية إلى قطر وتركيا أن مهمتنا كانت في سياق مشاورات الدكتور رئيسي مع قادة الدول الإسلامية والعربية لعقد قمة طارية، ونأمل أن نتمكن من عقدها قريبا في السعودية التي تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي، مضيفا أن هناك خطة لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع. حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال في غزة ستكون لها عواقب وخيمة، مؤكدا أن داعميها سيدفعون ثمنا باهظا. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في إطار جولة في المنطقة وفي إطار مساعي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قطر كأول محطة له، والتقى خلال هذه الزيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الذي أكد أن جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة مرفوضة، وأن المسيرات الشعبية الواسعة التي خرجت في مختلف الدول بما فيها أمريكا مؤشر على الاستنكار العالمي ضد هذه المجازر. كما التقى أمير عبداللهيان برئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن رحمن الثاني، وأكد ضرورة وقف الإبادة الجماعية والمجازر الصهيونية في القطاع، مشيدا بدعم الدولة القطرية للشعب الفلسطيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران والدوحة متفقتان حول الوضع الحالي في غزة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية هي إحدى العقبات أمام وقف إطلاق النار في القطاع.
طهران والدوحة متفقان على أن الوضع الحالي في غزة غير مقبول، والإدارة الأمريكية إحدى العقبات أمام وقف إطلاق النار في القطاع، فقد منعت الموافقة على اقتراح وقفه من قبل روسيا والبرازيل في مجلس الأمن باستخدام الفيتو.
كما التقى أمير عبداللهيان خلال زيارته للعاصمة القطرية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، واطلع على آخر التطورات المتعلقة بغزة. وكانت تركيا المحطة الثانية لجولته، حيث التقى نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي قال أمير عبد اللهيان إن ما يحصل في غزة إبادة جماعية، وسيتحمل الكيان الصهيوني وداعموه مسؤولية خروج الوضع عن السيطرة في المنطقة. إلى ذلك أعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره لتركيا على موقفها الرافض لتهجير سكان غزة ودعمها إيصال المساعدات الإنسانية. بدوره دعا هاكان فيدان الأطراف الفاعلة إلى تشجيع السلام الدائم ووقف العنف ضد الفلسطينيين.
شهدت مناطق القدس ورام الله وطوباس وجنين وطول كرم وقلقيلية والخليل وأريحة وبيت لحم اشتباكات ومواجهات وأعمال مقاومة لشبان الفلسطينيين ضد قوات الاحتلال الصهيوني. واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي ضد شبان الفلسطينيين في بلدة تيل ومخيم عسكر شرق مدينة نابلس وفي بلدة بيت أمر قرب الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد من شبان الفلسطينيين. وينذر اتساع رقعة الاشتباكات بتحولها إلى ساحة حرب حقيقية مع تصدي المقاومين خلال الأيام الأخيرة لقوات الاحتلال في جنين وطول كرم ونابلس وقلقيلية، ما أوقع خسائر في صفوف قوات الاحتلال التي استدعت وحدات الطيران لتعزيز القوات الراجلة على الأرض. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن إقدام الاحتلال على ارتكاب مجزرة جديدة بجباليا هو دليل إفلاس عسكري وفشل استخباري وعجز ميداني يحاول الكيان الإسرائيلي تغطيته من خلال تنفيذ مجازر وحشية. وحملت الحركة الإدارة الأمريكية والحكومات الداعمة للكيان مسؤولية استمرار مجازر الحرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأدانت بأشد العبارات صمت الحكومات العربية وعجزها أمام النازية الصهيونية الجديدة. وأشارت إلى أن اعتراف الاحتلال بأن مجزرة جباليا قد استهدفت اغتيال قيادي في المقاومة هو اعتراف صريح بارتكاب جريمة حرب متعمدة بحق الأبرياء والمدنيين واستهزاء بكل الأعراف والمواثيق الدولية. ارتكب العدوان الإسرائيلي مجزرة بعد أخرى بحق المدنيين في غزة، فبعد ساعات من مجزرة جباليا التي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى وأكثرهم من الأطفال والنساء، ارتكب الكيان الإسرائيلي مجزرة جديدة بعد قصفه مربعا سكنيا بمنطقة الفالوجة في مخيم جباليا شمال القطاع. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
مجزرة بعد أخرى يرتكبها العدوان الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة، فبعد ساعات من مجزرة جباليا التي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى أكثرهم من الأطفال والنساء، ارتكب الكيان الإسرائيلي مجزرة جديدة بعد قصفه مربعا سكنيا بمنطقة الفالوجة في مخيم جباليا شمال القطاع. القصف الإسرائيلي الجديد أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، ودمرت غارات الاحتلال 9 منازل فوق رؤوس ساكنيها في الفالوجة. مصادر محلية أكدت أن معظم الشهداء والمصابين من النساء والأطفال. المجزرة تأتي في ظل مناشدات وزارة الصحة للمؤسسات الدولية والحكومات لتوفير الوقود لضمان استمرار تشغيل المستشفيات المعرضة لانقطاع الكهرباء في أي لحظة بسبب نفاد الوقود الذي يمنع الاحتلال إدخاله إلى غزة. المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أكد أن عائلات بأكملها استشهدت في مجزرة جباليا الثانية، مضيفا أنهم لا يملكون المعدات الكافية لإنقاذ الأشخاص من تحت الأنقاض في مخيم جباليا، وأن المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح قليلة ولا تكاد تذكر ولا تكفي أي شيء، مطالبا مصر بفتح المعبر بشكل دائم والدول العربية برفض الدفاع المدني في غزة بكوادر قادرة على التعامل مع مثل هذه الأحداث المأساوية. إلى ذلك قالت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إنها وثقت جرائم ضد الإنسانية ارتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة، مضيفة أنها رفعت تقارير بهذا الشأن وأنها ستستمر في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. كما شددت على أن الهجمات الإسرائيلية في القطاع انتهاك لمبادئ القانون الدولي، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم متفجرات ذات تأثير هائل. إلى ذلك استقبلت مصر أول مجموعة من الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي في إطار اتفاق ثلاثي بين مصر وكيان الاحتلال وحركة حماس وبوساطة قطرية. ويقضي الاتفاق بفتح معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع لإدخال 81 جريحا فلسطينيا من الحالات الحرجة.
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 16 من عناصره في المعارك الشرسة الدائرة في قطاع غزة ومحيطه مع مقاتل المقاومة الفلسطينية. ونشر جيش الاحتلال سجلا على موقع الإلكتروني يشمل أسماء وأعمار ومواقع عناصره الذين قتلوا في العدوان على غزة. وقضى 15 عسكريا داخل غزة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، فيما قضى آخر خارج حدود القطاع. وامتنع جيش الاحتلال عن تقديم التفاصيل حول كيفية مقتله. أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة أن أقسام المستشفى ستتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود أثر العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 26 يوما، والذي خلف أكثر من 8800 شهيد ونحو 24 ألف جريح. وقال مدير المجمع أنه قد يتم الإعلان عن وفيات كبيرة خلال ساعات إذا توقف مولد الكهرباء بالمجمع، مؤكدا أن 17 مرفقا صحيا أصبح خارج الخدمة. من جانبه قال طبيب أممي يعمل في مستشفى الشفاء أن معظم الضحايا فارقوا الحياة لغياب المعدات اللازمة. هذا وتم إجلاء 80 جريحا عبر معبر رفح إلى مصر، حيث خرج أيضا عشرات الأجانب من حامل الجنسيات المزدوجة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مسيرة مسلحة إسرائيلية أثناء تحليقها فوق قريتي المالكية وهنين الحدوديتين مع فلسطين المحتلة. وقالت المقاومة في بيان أن مجاهديها استهدفوا المسيرة بواسطة صاروخ أرض جو، حيث أصابوها بصورة مباشرة ما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور، مضيفة أنها استهدفت مقر قيادة كتيبة زرعيت المستحدثة وتجمع آلياته وقواته في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة، حيث أوقعت إصابات مؤكدة. أكد الإعلامي حسين عز الدين مقتل أحد عناصر الاحتلال الإسرائيلي استهدفته المقاومة الإسلامية في موقع بياض بليدة جنوب لبنان.
كان هناك اعتراف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي بسقوط قتيل جندي إسرائيلي وإصابة آخر على الأقل في الهجوم الأخير الذي شنته المقاومة الإسلامية على موقع بياض بليدة الواقع على طبعا مشارف بلدة بليدة. في هذا الوقت لازال طيران الاستطلاع يحلق بكثافة مع سماع رشقات يعني من الرشاشات المتوسطة، وهذا يقوم بها جيش الاحتلال بالتمشيط إلى جوانب وإلى طبعا يعني أطراف المواقع التي يتمركز فيها على الحافة اللبنانية الفلسطينية. كان قبل قليل هناك أيضا بعض يعني القذائف التي سقطت في وادي هنين وبين عيطرون وبلدة بليدة بالقرب من موقع العاصي الذي يشرف على بلدة ميس الجبل. المقاومة هي عرضت بيان مفصل عن كل الإنجازات التي قامت فيها وأثرت بالاحتلال الإسرائيلي منذ عملية يعني طوفان الأقصى ومنذ بدء طبعا التطور العسكري على الجبهة الجنوبية. كما قلت يعني هناك 120 بين قتيل وجريح من الجنود الإسرائيليين، هؤلاء سقطوا على الحافة بين لبنان وفلسطين. هناك 60 منظومة من منظومات الاتصال التي يستعملها الاحتلال للتجسس، وأيضا هناك 17 من نظام التشويش تم تدميره بالكامل، بالإضافة إلى 27 منظومة استخبارات أيضا على الحدود اللبنانية الفلسطينية. أكثر من 65 ألف مستوطن فروا إلى داخل فلسطين المحتلة وعلى بعد 10 كيلومتر من الحدود اللبنانية الفلسطينية، وهم من 28 مستوطنة إسرائيلية. طبعا بالإضافة إلى ذلك المقاومة تمكنت من تدمير عدد ناقلات الجند 2 وأيضا جيب هامر 2 و9 دبابات ميركافة بمواقع مختلفة من المواقع التي طبعا استهدفتها، بالإضافة إلى 105 عمليات استهداف للمواقع المنتشرة من القطاع الغربي حتى القطاع الشرقي بالمرور بالقطاع الأوسط.
نهاية النشرة، تذكر من العناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول أن الاحتلال ينهار بدون الدعم الأمريكي ويؤكد أن النصر سيكون حليف الفلسطينيين. جيش الاحتلال يعلن مقتل 16 من عناصره في المعارك في قطاع غزة ومحيطه مع المقاومة الفلسطينية. والمقاومة اللبنانية تسقط مسيرة للاحتلال أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة. إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة، والذي يأتيكم أسبوعيا في مثل هذا اليوم، ويتناول زيف ادعاءات القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة في التمسك بمبادئ الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وبالمواثيق والقوانين والتشريعات الدولية،
رغم أنها هي من وقعت على هذه التشريعات أو قامت بتأسيسها، لكنها تحاول اليوم استخدامها كأداة ضغط على الدول المستقلة، في حين لا توجد تطبيقات لها في داخل مجتمعاتها.
ونتناول في حلقة اليوم سياسة أمريكا في توفير الغطاء السياسي والعسكري والأمني والتسليحي للكيان الصهيوني في حربه الشعواء على أهالي قطاع غزة العزل.
إذن مستمعينا الكرام، عنوان الحلقة خروقات أمريكا للقانون الدولي في عدوان غزة.
تابعونا بعد هذا الفاصل القصير.
مستمعينا الكرام، كتب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في مقال نشره في منصة ميديوم قائلا: قرار إسرائيل قطع إمدادات الطعام والمياه والكهرباء عن السكان المدنيين في فلسطين لا يؤدي لتفاقم الأزمة الإنسانية فحسب، بل يهدد الدعم العالمي لإسرائيل حسب قوله.
تحدث أوباما متناقضا في كلامه حول ما يجري في قطاع غزة من همجية الاحتلال الصهيوني في حربه على المدنيين الأبرياء في القطاع، وقال: إن العالم يراقب عن كثب الأحداث الجارية في المنطقة، وأي استراتيجية عسكرية إسرائيلية تتجاهل الخسائر البشرية قد تأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف، ولكن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها ضد هذا العنف الوحشي، وأنا أؤيد تماما دعوة الرئيس بايدن لدعم حليفتنا في ملاحقة حماس وتفكيك قدراتها العسكرية حسب زعمه.
وتابع: وقد قتل بالفعل آلاف الفلسطينيين في قصف غزة، وكان العديد منهم من الأطفال، وأجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم. ولكن حتى ونحن ندعم إسرائيل، ينبغي أيضا أن نكون واضحين بشأن الكيفية التي ستشن بها إسرائيل هذا القتال ضد حماس. ومن المهم أن تلتزم الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية بالقانون الدولي، بما في ذلك تلك القوانين التي تسعى إلى تجنب موت أو معاناة السكان المدنيين إلى أقصى حد ممكن حسب تعبيره.
ويشن جيش الاحتلال الصهيوني حاليا غارات لا تتوقف على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد الآلاف معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير معظم الأحياء السكنية في غزة، ونزوح أعداد كبيرة من السكان بحثا عن أماكن آمنة ولا يجدون الأمن فيها.
الدعم الأمريكي المفتوح واللا محدود لجرائم العصابة الوحشية في فلسطين المحتلة أثار أيضا اعتراضات أوساط أمريكية أيضا، حيث تعالت الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجا على جنوح الرئيس جو بايدن وإدارته في دعم المحرقة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالمواقف والسلاح.
ونظم مئات الأمريكيين بعضهم من اليهود اعتصاما مفتوحا في مبنى الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتنديد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في القطاع.
وشارك في الاعتصام المفتوح بعض النواب من الكونغرس الأمريكي، من بينهم النائبة الديمقراطية ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب التي ألقت كلمة في الاعتصام.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا مشرعون بلا شرعة، وعنوان الحلقة خروقات أمريكا للقانون الدولي في عدوان غزة.
أعزائنا الأفاضل، خلال كلمة ألقتها طليب التي كانت تبكي وهي تتحدث للمعتصمين، وجهت رسالة للرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن. جاء فيها الرئيس بايدن: لسنا معك في هذه، تحتاج للاستيقاظ وفهم ذلك. لم نعد نستطيع مشاهدة الناس يرتكبون المجازر ويقتلون كثيرا من الناس ببساطة، ثم نقف متفرجين ونصمت حيال ذلك.
وتبنى بايدن أكاذيب نتنياهو ورددها رغم انفضاح أمرها، واستمر في دعم العدوان رغم المجازر اليومية التي يقترفها الاحتلال، أدت لاستشهاد الآلاف من المواطنين الغزيين، نصفهم من النساء والأطفال.
وخاطبت طليب المعتصمين بالقول: أقسم بالله إنكم في الجانب الصحيح من التاريخ، أنتم تقومون بما في وسعكم لإنقاذ حياة الناس. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: أوقفوا إطلاق النار ولا تقتلوا باسمنا.
وكان المئات من أعضاء الجالية اليهودية في نيويورك نظموا في وقت متزامن وقفة احتجاجية دعت إليها منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام لإعلان موقفهم الرافض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: اليهود يقولون أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، الصهيونية إرهاب، وأوقفوا الفصل العنصري الإسرائيلي.
وتحدث أحد أعضاء المنظمة قائلا: أكثر من 2,000,000 شخص في سجن مفتوح، معظمهم من الأطفال، إنهم الآن بلا طعام أو مياه أو كهرباء أو وقود، ومع هذا يقصفون بالفوسفور الأبيض.
وأضاف: كيهود نحن هنا اليوم لنقول لا تفعلوا هذا باسمنا، ليس باسمنا، ليس باسمنا. ثم هتف الحضور وراءه بصوت مرتفع مرددين: ليس باسمنا، ليس باسمنا، ليس باسمنا.
وفي السياق استقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بسبب تعامل إدارة بايدن مع العدوان، معلنا أنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، ووصف رد الإدارة بأنه رد فعل متهور قائم على الإفلاس الفكري.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم من إذاعة طهران العربية. وكانت هذه الحلقة تحت عنوان خروقات أمريكا للقانون الدولي في عدوان غزة.
تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
في أمان الله.
دنيا أجيبي نداء الحسين فقد دعينا حسينيون لازلنا وإنا كذلك سوف نبقى ما حيينا حسينيون ربنا حسين بأن نحيا الحياة معززين رسمنا من مآسينا دروبا لأحرار الزمان الثائرين صنعنا من دماء الطف نصرا ومن مأساته فتحا مبينا حسينيون ينبغ في دمانا حسين الطف أو مران فينا حسينيون صرختنا تدوي هتافا يرهب المستكبرين حسينيون هل جهلوا حسينا أحب الله من حب الحسين جنود الله للأعلام جند على مر السنين مجندين أعزاء على الكفار نمضي أذلاء أمام المؤمنين تولينا رسول الله طه ومن ولاه في خم علينا علي لا سواه لنا ولي وأبناء النبي الطاهرين رجال نرخص الأرواح دوما لمولانا إله العالمين نعم فلتسمع الدنيا بأن نضحي كي نعيش مكرمين لدين الله أرخصنا دمانا لتحيا الأرض إنسانا ودينا ألا فلتبلغ الأعداء عنا كما عهدون ظلوا مجاهدين نقول لكل جبار عنيد معاذ الله نحيا خاضعين سنحمل فوق أيدينا لوانا ونصرخ في وجوه المجرمين وكرب بلاء لن تهي قوانا لأن الأقوياء الصابرين حسينيون لن نخشى يزيدا ولن نحني لأمريكا جبينا ألا قولوا لأمريكا بأننا سنبدا بالسلاح مدججين جهاديون قلنا الله أكبر تموت اليوم أمريكا يقينا وكل الموت نبعثه جحيما لإسرائيل والمستعمرين ونلعن كل صهيوني ليبقى دليلا خائفا أبدا مهينا هتفنا ننصر الإسلام حقا وهذا وعد رب العالمين حسينيون يا دنيا أجيبي نداء الحسين فقد دعينا حسينيون لازلنا وإنا كذلك سوف نبقى ما حيينا حسينيون ربنا حسين بأن نحيا الحياة معززين رسمنا من مآسينا دروبا لأحرار الزمان الثائرين صنعنا من دماء الطف نصرا ومن مأساته فتحا مبينا حسينيون ينبغ في دمانا حسين الطف أو مران فينا حسينيون صرختنا تدوي هتافا يرهب المستكبرين حسينيون هل جهلوا حسينا أحب الله من حب الحسين جنود الله للأعلام جند على مر السنين مجندين أعزاء على الكفار نمضي أذلاء أمام المؤمنين الله أكبر الموت يا أمريكا الموت
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بساتين العلماء، حيث نتعرف في هذا البرنامج على أبرز الكتب التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية العريقة. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، أرحب بضيفي سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
في هذه الحلقة اخترنا كتاب من الكتب المهمة، وهو كتاب فلسفة الأخلاق في الإسلام لمؤلفه الشيخ محمد جواد مغنية. والشيخ مغنية أعزائنا المستمعين من علماء لبنان البارزين، وقد درس في الحوزة العلمية في النجف الأشرف على يد كبار علماء النجف آنذاك، وله مؤلفات عديدة تميزت بجزالة الألفاظ والسلاسة في السبك، فصارت سهلة ممتنعة محببة إلى نفس القارئ. وقد اخترنا لكم أعزائنا المستمعين من بين مؤلفاته كتاب فلسفة الأخلاق في الإسلام، حيث تعرض فيه المؤلف إلى علل وفلسفة تشريع الأخلاق في الإسلام وأثار تطبيق هذه الأخلاق على الفرد والمجتمع. فمثلا تعرض لفلسفة العدل وفلسفة الجزاء والإلزام والصدق والأمانة وسواها من الأخلاق الإسلامية الفاضلة. وبغية التعرف على المزيد حول هذا الكتاب، تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، وذلك بعد فاصل قصير. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
من السائد أو من المعروف أن المؤلفين يتعرضون إلى فلسفة تشريع الأحكام الفقهية، ويبحثون في علم الأصول، وأما أن يكتب مؤلف حول فلسفة تشريع الأخلاق في الإسلام فهذه بادرة جديدة على ما يبدو من المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية. فهل يمكن أن تعطونا فكرة موجزة حول هذا الكتاب فلسفة الأخلاق في الإسلام؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. في الحقيقة الكتاب من الكتب الأساسية والمهمة في هذا المضمار في هذا الجانب. طبعا ألفت عدة كتب، يعني ليس هذا الكتاب الوحيد المؤلف. فكرة الكتاب هو أنه يتحدث عن الفلسفة أو الأساس الذي تستند عليه الأخلاق الإسلامية. يعني هناك أخلاق، هناك إلزام، هناك مسؤولية، هناك قواعد أخلاقية موجودة. ما هو الأساس الذي تبتنى عليه؟ يعني كيف نبني هذه الأسس؟ لماذا هذه الأخلاق؟ لماذا هذه الالتزامات؟ لماذا هذه المسؤوليات؟ الحديث حول الأمور الداعية أو ما قبل مرحلة الأخلاق العملية على أرض الواقع، لماذا هذه الأمور استنادا إلى الأدلة أو استنادا إلى القضايا الأخلاقية المتعارفة التي تتبنى في داخل الشريعة الإسلامية. الكتاب كتاب جدا لطيف وجدا مميز في هذا الطرح، يميز فيه بين الهدف من نفس الأخلاق وبين نفس فعل الأخلاق. يعني الكثير ربما يمارس كثير من الأفعال الأخلاقية ولكنها قد لا ترجع في الحقيقة إلى أسس واضحة، هو ربما يسميه أخلاقية لكنه ليس كل أخلاقية أخلاق حقيقية على أرض الواقع. هناك فلسفة لهذه الأخلاق، هناك هدف لهذه الأخلاق. يعني مثلا رد السلام أخلاق، لكن فلسفة رد السلام ربما لأجل شيء آخر وهي إشاعة السلام، إشاعة الطمأنينة على الآخر. فحينما أنا أرد السلام ولكني أجعل الآخر يعيش في رعب وفي أذية، إذن ما قيمة هذه الأخلاق التي أتبناها؟ وهكذا البحث عن هذه المميزات المهمة.
فهو إذن إذا حاولنا تصنيفه يعتبر من الكتب الأخلاقية،
كتب الأخلاقية. نعم. طبعا حتى حديثه عن الفلسفة ليس بالفلسفة المتداولة المعروفة،
هو يقصد علة التشريع،
علة التشريع أو ما ما قبل هذه الأخلاق.
نعم. الحكمة مثلا،
الحكمة منهم
في هذه الأخلاق. جيد، الآن لو سمحتم نلقي نظرة على الفهرست لكي نتعرف على محتويات الكتاب.
نعم، هو تعرض في كتابه إلى مقدمة ذكر فيها حلاوة العلم، يعني الإنسان مخير ظاهر مسير واقعا، قصة هذا الكتاب ما تحدث عنه. ثم تعرض إلى عدة بحوث، من تلك البحوث التي تعرض إليها حول الأخلاق، موضوع علم الأخلاق، تعريفه، الغاية، مصدره، ثم البحث الآخر الأخلاق وهذه التيارات، التيارات المعاصرة، التيارات القديمة والتيارات المعاصرة، التيارات المادية الجديدة بين العلماء الجدد، يعني ديكارت، سارتر، غيرهم الوجوديون، غيرهم كيف يناقشون هذه الأفكار، ناقشهم. البحث الآخر علم الأخلاق منه نظري ومنه عملي، ناقش هذه المسألة. ثم تعرض إلى بحث يسمى بحث الإلزام، الإلزام والالتزام، العقل والوجدان، مصدر الإلزام، ثم بحث المسؤولية، ثم بحث الجزاء وأنها متفرعة على بحث الإلزام، بحث النية، النية يجب أن تكون أولا، معنى النية، العلة الأربعة لذلك، العمل بلا نية كيف يكون، ثم بحث الجهد، معنى الجهد، طريق الحق والفضيلة، ثم بحث حول الفضائل العملية وما يرتبط بذلك، وظيفة الإنسان في هذا الكوكب، بحث بعنوان أصبر ولا تستعجل، الإناء الطفرة لمجرد العبرة في ذلك حب الظهور، ثم بحث حول العلم، وبحث حول العدل، بحث حول الإنسان روحي ومادي، بحث حول ضبط النفس، ثم يختم ببحثين لطيفين. البحث الأول بحث من حديقة الأخلاق، وذكر عدة أمور لطيفة جدا، وبحث من أخلاق أهل البيت عليهم السلام، ناقش فيها كثير من هذه المسائل. قيمة القلم الشيخ أنه قلم سهل، يذكر فيه نماذج من تجربته الخاصة، يذكر فيه قصص عاشها وتبناها بشكل بسيط جدا بعيد عن التكلف، فتجد الكتاب مناسب لجميع الطبقات لقراءته ومتابعته، وليس مختصا بالمختصين في هذا المجال فقط.
جيد، إذن نناقش بعض هذه الأفكار بعد فاصل قصير، فتابعونا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بك.
طيب، نظرا لأن أهل البيت لا يقاس بهم أحد، فإذا نتوقف عند أخلاقهم عليهم السلام من خلال كتاب فلسفة الأخلاق في الإسلام للمرحوم الشيخ محمد جواد مغنية.
طبعا الأخلاق التي جاء بها، يعني أو التي ذكرها عن أخلاق أهل البيت، ربما هي خلاصة واضحة للكتاب. يعني الكتاب بتلك الفلسفة حينما تريد أن تقول هل هذا ممكن للتطبيق، يعني هذه الفلسفة وهذه الآراء، فهو ختم بهذا البحث لإثبات هذه القضية، أن أخلاق أهل البيت سلام الله عليهم هي النتيجة الواضحة، هي التطبيق العملي الواضح لهذه الأفكار. الأفكار التي الأخلاق التي تبناها أهل البيت عليهم السلام والتي ذكرها المؤلف ومذكورة في مجالات أخرى، هي تعبير عن خلاصة الفكر الإسلامي في هذا المجال الموجود. لطيف مثلا هو ذكر من جملة ما ذكر في صفحة 226، يقول: روى صاحب سفينة البحار عن إمام المؤمنين وسيد الساجدين أنه سئل عن الكلام والسكوت، أيهما أفضل؟ كمثال يعني، أيهما أفضل، الكلام أم السكوت؟ يعني لو سئلنا عن ذلك ربما البعض سيقول الكلام أفضل، ربما البعض سيقول السكوت أفضل. انظر إلى الجواب، انظر إلى أخلاقية الجواب وماهيته، كيف يتعامل معه. فقال: لكل واحد منهما آفات، فإذا سلم من الآفات فالكلام أفضل من السكوت، لأن الله جل وعز ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، وإنما بعثهم بالكلام. ولست حقت الجنة بالسكوت، ولست وجبت ولاية الله بالسكوت، ولا توقيت النار بالسكوت، كل ذلك بالكلام. إنك تصف السكوت بالكلام ولا تصف الكلام بالسكوت. مثلا هذه فكرة، نعم. فكرة وان كانت فكرة لطيفة، لكنها تعبر عن أنه هذه الأخلاق، هذه الفكرة كيف تطبق، ما هي فلسفتها، ماذا وراءها.
جيد. طيب سمحت السيد، لو أردنا التوقف عند بعض عناوين هذا الكتاب فلسفة الأخلاق في الإسلام، فماذا تختارون؟
في الحقيقة أغلب العناوين التي تعرض إليها هي عناوين لطيفة جدا ومفيدة. استوقفني بحث لطيف بعنوان أروع الناس من وقف عند الشبهة، ذكر فيه قصة وتعليقا جدا لطيفا. هو يقول الكتاب، إذا تسمح لي أقرأ من الكتاب، في صفحة 88 يقول: قال ابن خلكان في وفيات الأعيان، وهو يترجم للقاضي أبي يوسف: إن هارون الرشيد أحب جارية عيسى بن جعفر فسأله هبتها أو بيعها فأبى، قال: حلفت بالطلاق والعتاق وصدقة جميع ما أملك إن بعتها أو وهبتها، ما أعطيك إياها. فطلب الرشيد من أبي يوسف أن يوجد له حلا شرعيا لهذه المعضلة، فقال أبو يوسف لعيسى: هبه نصفها وبعه نصفها، ولا حنث عليك في ذلك، لأنك ما بعتها كلها ولا وهبتها كلها. ففعل عيسى من حيث لا بد مما ليس منه بد، وحملت الجارية إلى الرشيد وهو في مجلسه، فقال الرشيد لأبي يوسف: بقيت واحدة، قال: ما هي؟ قال: إنها جارية ولا بد أن تستبرأ بحيضة، وإذا لم أبت ليلتي معها خرجت نفسي. قال أبو يوسف: اعتقها فتصبح حرة، واعقد عليها بعد العتق فإن الحرة لا تستبرأ. فاعتقها الرشيد وعقد عليها أبو يوسف وقبض 200,000 بحسب المصدر. هذه يأتي بها القصة ليصل إلى نتيجة واضحة، أن العلم وليس هدفه، لجملة من يعني مفردة مفردات الأخلاق أيضا، ليس هدفه هو إيجاد هذه الحيل الشرعية للتلاعب على الدين، هناك ما هي أكثر، هناك ما هي للوصول للتوقف عند هذه الشبهات، للاحتياط في هذه الشبهات الموجودة. هذه هي الأساس، هذا هو الفكر، وإلا مجرد أن أكون حاملا للعلم، حاملا لبعض هذه الأمور أو هذه الحيل الشرعية، هذه قد تكون وبالا على الإنسان وليست مصدر خير له.
طيب سمعت السيد، في الواقع كتب الأخلاق عادة ما تكون قليلة ونادرة أيضا في المكتبة الإسلامية، لأن معظم الكتاب والمؤلفين والباحثين عادة ما يذهبون إلى العلوم البارزة مثلا كالفقه والأصول وما إلى ذلك والتاريخ والسيرة، ولكن في الواقع نحن نفتقر إلى كتب أخلاقية لكي تسد هذا الفراغ في المكتبة الإسلامية. هل ترون أن كتاب فلسفة الأخلاق في الإسلام للشيخ محمد جواد مغنية قد سد جزء من هذا الفراغ أو لا؟
طبعا جزء جدا كبير، وخصوصا في بابه، يعني في كما اتفقنا في ماهية أو في فلسفة أو في حكمة هذه الأخلاق الموجودة، هو الكتاب يعني يسد فراغا كبيرا في المكتبة الإسلامية. وأعتقد على أن الكتب الأخلاقية، يعني قلة الكتب الأخلاقية، هي نتيجة أن الأخلاق ربما لا تؤخذ من الكتاب، وإنما الأخلاق قد تؤخذ بالمعاشرة مع أهل الأخلاق، ربما بتطبيق ما ورد من الروايات وما ورد من الحديث حول أخلاق السلف الصالح، حول أهل البيت عليهم السلام، أولئك الذين هم حملوا الأخلاق الحقيقية، يتأثر حينما نقرأ تلك الأخلاق. تجميع هذه ربما تعد من الكتب الأخلاقية الموجودة. الكتاب مميز في بحثه وفي طرحه وفي أسلوبه، ويعني ما أحوجنا اليوم وما أحوج شبابنا اليوم إلى القراءة مثل هذه الكتب والاطلاع عليها والالتزام بهذه الأخلاق، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق أهل بيته عليهم السلام.
شكرا لكم سماحة السيد. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، حيث دار الحديث حول كتاب فلسفة الأخلاق في الإسلام لمؤلفه المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران العربية،
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية،
بعمر يربو على 70 سنة، تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يوميا عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا المستمعين الأكارم، أينما كنتم، تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ويسرنا أن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل والثورة الإسلامية التي فجرها، وذلك من خلال وجهات نظر المفكرين من الغرب والشرق وتحليلاتهم. ندعوكم لمرافقتنا.
Thank you.
مستمعينا الأعزاء، كان القسم الأكبر من المنظرين للثورة في مجال علم الاجتماع السياسي يحملون إلى ما قبل حدوث الثورة الإسلامية ميولاً ونزعات بنيوية، وقد كان هؤلاء المنظرون يحاولون من خلال دراسة نماذج مختلفة من الثورات مثل الثورة الفرنسية والروسية والصينية ضد ظاهرة الاستعمار في القرن العشرين، أن يتوصلوا عبر اكتشاف الوجوه المشتركة بين هذه الثورات وتعميمها إلى نظرة شمولية يمكن على ضوئها تحليل أي ثورة جديدة تحدث في العالم، بل التنبؤ بها حتى قبل حدوثها.
ومن بين المقاربات البنيوية فيما يتعلق بالثورات نظرية السيدة ثيدا سكوكبول، حيث تتمتع نظريتها هذه بشهرة عالمية، بحيث أن نظريتها تمثل في الأوساط العلمية الطرق والأساليب البنيوية في التعامل مع الثورات. وقد أدت ثورة إيران الإسلامية إلى أن تبطل الكثير من النظريات حول الثورة الإسلامية من الأساس، أو أن يطرأ عليها التغيير والتعديل بالضرورة.
وفي الحقيقة فإن عدم انطباق البعض من نظريات الثورة وعدم انسجامها مع الثورة الإسلامية جعل الكثير من المنظرين يواجهون المصاعب والإشكاليات في هذا المجال، أو اضطرهم بعبارة أخرى إلى عمليات ترميم وترقيع عديدة ومتتالية. ومن جملة النظريات التي تغيرت وطرأ عليها التغيير على أثر الثورة الإسلامية النظرية البنيوية لعالمة الاجتماع والسياسة الأمريكية ثيدا سكوكبول. وفي الحقيقة فقد كان طرح نظرية حكومة الكفاءات التي طرحتها سكوكبول بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1982 في مقالة بعنوان حكومة الكفاءات الشيعية المسلمة في ثورة إيران، كان بمثابة عدول عن نظريتها السابقة برمتها حول الثورات.
والفكرة المتمثلة في أن الحكومات التي يعتمد اقتصادها على الإتاوات والمبالغ المفروضة على الشعوب تختلف من حيث ماهيتها عن الحكومات المرتبطة بالضرائب الداخلية أدت إلى طرح مفهوم حكومة الكفاءات. وهكذا اختير مفهوم حكومة الكفاءات كي يدل على أهمية العائدات النفطية في البلدان المصدرة للنفط.
مستمعينا الكرام، كانت نظرية حكومة الكفاءات أشهر نظرية طرحت من قبل عالمة الاجتماع الأمريكية ثيدا سكوكبول باعتبارها عامل الثورة الإسلامية، حيث يمكن اعتبارها أهم مفهوم سياسي اقتصادي استخدم في مقالتها حول إيران. واستنادا إلى هذه النظرية فإن الحكومة الإيرانية تتحول إلى بنية عملاقة ورهيبة على أثر عائداتها النفطية الضخمة، حيث تعين وتحدد بالاستناد إلى عائداتها الضخمة هذه نوع الاستثمارات ونوع وحجم منح الامتيازات إلى الفئات المختلفة ومعارضة الرأسمالية التقليدية ونوع حلفائها في الداخل والخارج.
وترى السيدة سكوكبول التي تحمل هاجس بيان وتحليل الثورات الاجتماعية لا السياسية وحسب فيما يتعلق بماهية الثورة الإسلامية أن هذه الثورة، وعلى الرغم من أنها لا تشبه الثورات الأخرى بحيث يمكن تحديد ماهيتها بسهولة، ولكنها تعتمد على جماهير الشعب، ومن شأنها أن تغير العلاقات السياسية الاجتماعية والثقافية والاجتماعية الاقتصادية إلى درجة بحيث إنها تنضوي في الغالب في إطار الأنموذج التقليدي للثورات الاجتماعية الكبيرة في التاريخ، أكثر من مجرد كونها ثورة سياسية تتعرض فيها المؤسسات الحكومية للتحول والتغيير. ومن جهة أخرى، فإن سكوكبول تدعي عبر النظر إلى الثورة الإسلامية من زاوية تبعاتها ونتائجها أن ثورة إيران ما تزال تنضوي في إطار نظريتها البنيوية، فتقول في هذا المجال:
رغم أن بداية الثورة الإيرانية خلال السنوات من 1977 وحتى 1979 تضع علامات الاستفهام على التعميمات التي قدمتها في كتابي الحكومات والثورة الاجتماعية، ولكن الكفاح من أجل السلطة في إيران الثورية يمكن إدراكه بشكل صريح ومباشر في الإطار الذي رسمته في الفصل الثاني من الكتاب المذكور حول عواقب الثورة وتبعاتها.
وهي تذكر في موضع آخر قائلة:
لقد رفضت لحسن الحظ في كتابي الحكومات والثورات الاجتماعية بشكل صريح إمكانية جدوى نظرية علمية عامة حول الثورات بإمكانها أن تصدق في كل مكان وزمان، ولذلك فإنني لم أقحم نفسي في موقف يجبرني أن أناقش في موضوع أن الثورة الإيرانية تشبه تماما في الحقيقة الثورتين الفرنسية والصينية، ولكنني كنت قد أشرت في قسم استنتاجاتي في كتابي إلى أن الإطار التحليلي أساسية للكتاب يجب أن يصدق فيما يتعلق بالثورات الأخرى أيضا، حتى وإن حدثت هذه الثورات في الأنواع المختلفة من المجتمعات وتحت الظروف العالمية التاريخية التي تختلف عن الحالة الكلاسيكية الخاضعة لدراستي.
وعلى هذا الأساس نفسه، فإن سكوكبول لا تريد أن تصر على دراسة الثورة الإيرانية من أجل تطويع نظريتها للشكل البنيوي لمجرد أنها طرحت فيما قبل مثل هذه النظرية البنيوية، بل إنها تدعي أن النظرة البنيوية هي السبيل الوحيد لكي ندرك جيدا نقاط ضعف نظام الشاه والجذور الاجتماعية والسياسية المتميزة والشاملة للحركة الثورية التي أسقطت نظام الشاه والنزاعات والاشتباكات اللافتة في أوائل سنة 1979 من أجل تأسيس وإنشاء مؤسسات حكومية جديدة في إيران الثورية.
مستمعينا الأحبة، كل الشكر والامتنان على جميل متابعتكم، انتظرونا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله مع المزيد من استعراض وجهات نظر المفكرين الغربيين حول الثورة الإسلامية ومفجرها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
وفي أمان الله.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة.